السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ففي مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتحدث عن فتوى تاريخية تنتقل من زمانها إلى كل زمان، وتنتقل من مكانها إلى كل مكان. كان لها أصداء واسعة، وعقد لها مؤتمر كامل من أجل مناقشتها، من أجل تحقيقها والتعرف عليها بدقة. في مردين، وهي مدينة تركية التي ولد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني فيها حران القرية التي ولد فيها، نعم رحمه الله، وظل فيها إلى أن أخرج منها عندما هاجر التتار، عندما هاجم التتار هذه المنطقة وأنزلوا بأهلها ويلات وفظائع، وعندما استباح التتار الأمة في لحظة من اللحظات أحدثوا من الفجائع والويلات والكوارث ما لا تصفه مفردات، لا أقول اللغة العربية وحدها، بل مفردات كل اللغات. طيب، في هذه المنطقة مردين بعد حين استولى عليها التتار وهم ليسوا مسلمين، جمعوا بين الكفر في ذلك الوقت، بين الكفر من جانب وبين البغي والظلم والفجور من جانب آخر. فسئل شيخ الإسلام عن حكم أهل مردين وعن حكم البلد نفسها، السواد الأعظم من أهلها مسلمون، الحكومة المسيطرة حكومة غير مسلمة، هل هذه تعتبر دار إسلام؟ تعتبر دار حرب؟ وما حكم من أقام فيها ولم يهاجر؟ وهل يجوز أن يسب أهلها فيصموا بالنفاق والكفر والفسوق أنهم ارتضوا أن يقيموا في ظل هذه الظروف تحت ولاية حكومة غير مسلمة؟ فوجه سؤال له رحمه الله، وقد أجاب إجابة تاريخية دقيقة، هذا يكون أحدى أوجه عبقريات شيخ الإسلام رحمه الله، أو نقول إحدى الفتوحات الربانية الكبرى عليه. فتعالوا بنا نقترب من هذه الفتوى. وبالمناسبة، لقد عقد مؤتمر كامل في مدينة مردين أقامه مركز التجديد والترشيد بالتعاون مع جامعة مردين، وكان مقصود مناقشة هذه الفتوى بالتحديد، يعني مؤتمر كامل تداعى إليه أهل العلم من بلاد شتى ومن مناطق مختلفة، جاءوا في نفس هذه المدينة التي أصدرت من أجلها وبسببها هذه الفتوى. طبعا مردين مدينة في تركيا، في جنوب تركيا، في الشمال السوري، وكانت تابعة لسوريا لغاية سنة 1923 بعد معاهدة لوزان تمت إضافتها إلى تركيا. فأقام مركز الترشيد والتجديد بالتعاون مع جامعة مردين، أقاموا مؤتمرا حضره باقة وثلة من أهل العلم الكبار لكي يناقشوا هذه الفتوى ولكي يقدموا للأمة كلمة بشأنها. فتعالوا بنا أولا نقول ما صيغة هذه الفتوى، وما هو رد شيخ الإسلام رحمه الله، وما هو التعقيب الذي نريد أن نقدمه على ذلك. لقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بلد مردين، هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ هل هي دار إسلام أم دار حرب؟ نعم. وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ نحن محتاجين نتعرف كويس قوي على الفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام، لأنها تقريبا تشبه أوضاع كثير من المسلمين في مناطق كثيرة جدا من العالم. سؤال مرة تانية، سئل شيخ الإسلام عن بلد مردين، هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ هل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ فاستمعوا إلى الجواب. نعم، قال: الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا، في مردين أو في غيرها. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا، في مردين أو غيرها. ثم قال: وإعانة الخارجين على شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل مردين أم كانوا غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب. المقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب. ثم قال: ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة. يشوف له إجزة يعني. نعم. ثم قال: فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت. ثم قال: ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق. طب لماذا قال بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف النفاق ووصف أهله وبين لنا خصاله: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا أؤتمن خان. فهذه هي معاقد الرمي بالنفاق، ولا يكون معقد الرمي بالنفاق بلد من البلاد أو منطقة من المناطق. نعم، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. ثم قال: وأما كونها دار حرب أو سل فهي مركبة. دي الإضافة الجديدة التي أضافها شيخ الإسلام إلى الفقه الإسلامي وإلى الموروث الديني في هذا المقام. نعم، وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة، فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل فيها المسلم بما يستحقه، ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. إنه يقول النظرة إلى المجتمع والناس، الناس مسلمين وهذه يعني دار إسلام، نظرت إلى الأحكام السائدة والشريعة المطبقة شرائع النصارى، هذه ليست إدارة إسلام، فأصبح فيها المعنيان، فهي دار إسلام من وجه ودار حرب أو كفر من وجه. إذا نظرت إلى أهلها وأهلها مسلمون قلت هذه دار إسلام، إذا نظرت إلى الشريعة المطبقة فيها ليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ليست دار إسلام، فهي دار إسلام من وجه ودار حرب من وجه، دار مركبة فيها المعنيان. ودي شيء يعني أول إضافة تضاف إلى الفقه التحليل ده بالشكل ده، لأن التوصيف التقليدي يا دار حرب يا دار إسلام، ودار الحرب دار عهد دار ذمة دار كذا، لكن في النهاية ما فيش التوصيفة اللي هي جمعت ما بين المعنيين على هذا النحو الذي ذكره شيخ الإسلام. طب حدث تصحيف يعني خطير في الفتوى، وانبنى على هذا الخطأ سلسلة من النتائج الخطيرة والجسيمة. في بعض الطبعات قالوا يعامل فيها المسلم بما يستحقه، ثم قالوا ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه، فبدل كلمة ويعامل ذكروا كلمة ويقاتل، فأصبحت هذه مستندا للجماعات التكفيرية أو العنف أو كذا، إنها تنطلق وتقولنا شيخ الإسلام أفتاء يعني قال ويقاتل فيها داخل بلاد المسلمين المشابهة، يقاتل فيها الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق. وتصويب الفتوى أنه قال ويعامل فيها الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق. المشكلة إن لفظ الخروج عن الشريعة لفظ واسع فصفات، ما هو الزاني خرج عن الشريعة وشارب الخمر والمتعامل بالربا، تعبير مساحته واسعة جدا فضفاضة، فتبدأ من الذنوب إلى الكبائر إلى الكفر والشرك، فتعبير يستوعب كل هذه الأصناف على هذا النحو يعني. فتقرير أو إطلاق القول يقاتل الخارج عن الشريعة، ما لم تنضبط المصطلحات وتنضبط الكلمات تتكلم على يعني دماء سوف تراق، على أنفس معصومة سوف تستباح، فما لم تكن الكلام منضبط جدا ومحدد جدا يدخلنا في سلسلة من التداعيات الجسيمة والخطيرة. شيخ الإسلام ما قال ويقاتل خارج، إنما قال ويعامل، وفرق بين قوله ويعامل وبين ما نسب إليه من قوله ويقاتل. وبعدين عندما تقدم تلك العبارة بصيغة المبني للمجهول يقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق، يأتي أي تجمع ثم يقول نحن الذين سنقوم بهذا الدور، فتنشأ فتنة الخوارج وفتنة أعمال يعني العنف داخل المجتمعات الإسلامية تتخذ غطاء شرعيا من فتوى شيخ الإسلام رحمه الله. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. يعني التقسيم المعهود الفقهي للدور تنقسم الدور إلى قسمين، دار إسلام وأهلها مسلمون وتحكمها شريعة الإسلام، يعني وقد يسكن فيها يعني بعض أهل الذمة يقيمون فيها إقامة دائمة فتعقد لهم الذمة، أو إقامة مؤقتة زي أي واحد زائر جاي بتأشيرة زيارة بتأشيرة عمل من غير مسلمين أقام فيها، فهذا أمان مؤقت. لكن من استوطنها بصورة دائمة من غير المسلمين ووزعت له الذمة على ذلك، فهذا جزء من نسيج هذا المجتمع. اللهم صل على شفيع المذنبين واهدنا يا رب سواء السبيل. مسألة الإقامة خارج بلاد الإسلام يعني حيث يتمكن المسلم من إقامة دينه ومن إظهار شعائره ويأمن من الفتنة فيه، يعني من الأمور المشروعة كما نص شيخ الإسلام رحمه الله، يعني إن كانوا قادرين على إظهار دينهم لم تجب عليهم الهجرة وإن كانت لتستحب، طبعا تستحب في ظل وجود دار مفتوحة تستقبل هؤلاء وتأويهم، مش في ظل إغلاق الحدود وإغلاق السدود على النحو الذي يجري في واقعنا المعاصر. مجمع فقهاء الشريعة في دورة انعقاد مؤتمره الثالث نعم ناقش هذه المسألة وأكد على جملة من المعالم. نعم أكد أن الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين. نعم وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم والسعي للرزق أو الفرار بالدين ونحوه، شريطة أن يكون قادرا على إظهار دينه آمنا من الفتنة فيه، مع استصحاب قصد العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك. ثم قال وأن على مسلمي البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام اللي هم النيتف، لأن هؤلاء أقدر على تبليغ الرسالة وحملها من القادم، يعني ليس في نطقهم لهذه اللغة لكنة، يعني ليس فيها لكنة وليس فيها ما يقيم الحواجز بينهم وبين من يخاطبونهم من الناطقين الأصليين بهذه اللغة. فالمراهنة على هؤلاء والاجتهاد في تأهيلهم وإعدادهم وتربيتهم مسألة ينبغي ألا يغفل عنها المقيمون خارج بلاد المسلمين. نعم قال وأن على مسلم البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتباره من نواه الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. كما أكد المجمع على تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب الأحوال، فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه بالنسبة لنفسه ولمن جعلهم الله تحت ولايته من الزوجة والذرية. ثم قال وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام. الإقامة خارج بلاد المسلمين ربما تتعين وتصبح واجبة في حق فريق من الناس من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه. ثم قال وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه. النقطة هنا إن كان في تقسيم للدور دار إسلام ودار حرب، ودار الحرب عند الأحناف تعتبر قسيم دار الإسلام، يعني الدور عندهم حاجتين، يعني إن من الفقهاء من فصل قال لا دار الحرب لا تطلق إلا على البلد التي بيننا وبينها حرب فعلية وغيرها اسمه دار عهد أو يعني أو دار موادع، أعطى أسماء أخرى عشان ما تلتبس اللسان، لأن تعبير حرب ينصرف في الذهن مباشرة أن في حرب قائمة معلنة متفجرة. فتعبير الأحناف قسموا الدور يعني إلى قسمين، لكن غيرهم فصل وقال كلمة دار الحرب دي خليها فقط يعني تطلق على الدار التي بيننا وبينها حرب مشتعلة قائمة بالفعل، أما بقية الدور وإن كانت غير إسلامية تأخذ توصيفات أخرى. المؤتمر ده قال إني في ظل أن هي منظومة سلام دولي بين العالم وأعضاء في مجلس أمن وجمعية عامة الأمم المتحدة وعصبة الأمم من قبل وكذا، كان في عقد سلام عام أو في معاهدات دولية دخلت فيها معظم الدول الإسلامية إن لم نقل كلها في هذه المنظومة الدولية، فهل هذا يعني أن نحن نقول إن الدار إما دار إسلام وإما دار سلام، إما دار إسلام وإما دار عهد؟ هل التقسيم ده بالشكل ده يجعل المسألة أكثر قبولا وأكثر تفهما وأقل التباسا، حتى لا تأخذ كلمة الحرب يعني فتؤول على غير ما قصده به الفقهاء الذين أطلقوا هذا التعبير. يعني وقد رأينا لا ربا في دار الحرب، وكيف إن هذه الكلمة وهي حديث مرسل ضعيف لا تثبت به حجة، وإن صح فهو محمول على النهي وليس على النفي، كقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج بيحصل فيه الرفث والفسوق والجدال بنشوف احنا، يبقى ما معنى الآية الكريمة؟ النهي، لأن الله ينهانا عن الرفث وينهانا عن الفسوق وينهانا عن الجدال في الحج، وإن كان لا ينفي وقوعه، من حيث الوقوع واقع، من حيث الحكم التكليفي جاء نهي عنه في كتاب الله عز وجل. يعني فكأن المؤتمر يقول ما دام هناك منظومة معاهدات سلام بين دول العالم، فلما لا نقول أن العالم كله أصبح فضاء سلام تنطلق فيه الدعوة وتشرق فيه وتغرب، وما دمنا لم يحل بيننا وبين دعوتنا إلى الله عز وجل، ولم يحل بيننا وبين إقامة مؤسساتنا الحاضنة والراعية للدعوة إلى الله تعالى، فلما لا نقول إن الدار يعني إن العالم يعني إما نكون دار إسلام أو دار سلام، وإن كان في باب الديانة طبعا قطعا في مسلمين وثمة غير مسلمين، في دار إسلام ودار لغير المسلمين. لا إحنا مدام بنسميها حرب دار حرب بنسميها دار عهد أو دار سلام أو دار موادعة، فلعل هذا يكون أقرب للتفهم وأرضى لله عز وجل في تسمية الأشياء بأسمائها، وأنفى للالتباس في هذه القضية، إلا إذا وجد حرب فعلا معلنة بيننا وبين فريق من الناس، هذه المنطقة بعينها تعتبر بالنسبة لنا دار حرب. الكلام ده لم ينفرد به شيخ الإسلام وحده فيما يتعلق بالإقامة خارج بلاد المسلمين لمن تمكن من إقامة الدين وإظهاره. شهاب الدين الرملي سئل سؤال دقيق وسؤال تاريخي أيضا، سئل عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان الأندلسية وهم تحت ذمة السلطان النصراني يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه فيها، يأخذ نسبة بقدر ما يحصلون عليه، نعم، ولم يتعد عليهم بظلم غير ذلك لا في الأموال ولا في الأنفس، ثم قال ولهم جوامع يصلون فيها ويصومون رمضان ويتصدقون ويفكون لسارى من أيدي النصارى إذا حلوا بأيديهم، نعم، ويقيمون حدود الإسلام جهرا ويظهرون قواعد الشريعة عيانا كما يجب، ولا يتعرض لهم النصارى في شيء من أفعالهم الدينية، ويدعون في خطبهم لسلاطين المسلمين من غير تعيين شخص، ويطلبون من الله نصرهم وهلاك أعدائهم الكفار. ثم قال السؤال وهم مع ذلك يخافون أن يكونوا عاصين بإقامتهم ببلاد الكفر، فهل تجب عليهم الهجرة وهم على هذه الحال من إظهار الدين؟ نعم، نظر إلى أنهم ليسوا على أمان أن يكلفوهم الارتداد والعياذ بالله تعالى، يعني نفرنوه ده وضعنا الراهن، الله أعلم المستقبل بكرة يحصل إيه. فهم في السؤال يقول ليسوا على أمان أن يكلفوهم الارتداد والعياذ بالله تعالى، أو على إجراء أحكامهم عليهم، أو لا تجب نظرا لما هم عليه من الحال المدركون. يعني هل نبني الحكم على الوضع الراهن ولا على ما نتخوفه في المستقبل؟ نعم، فأجاب بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرتهم على إظهار دينهم به، ثم قال ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها. نعم، قال بل لا تجوز لهم الهجرة منهم لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم، نعم. ثم قال ولأنه دار إسلام بهم فلو هاجروا منه صار دار حرب. وفيما ذكر من السؤال من إظهارهم أحكام الشريعة المطهرة وعدم تعرض الكفار لهم بسببها على تطاول السنين الكثيرة، ما يفيد الظن الغالب بأنهم آمنون منهم من إكراههم على الارتداد عن الإسلام أو على إجراء أحكام الكفر عليهم. كل أحكام تبنى على الغالب، الظن الغالب، على غلبة الظن. فالغالب ظن استقراء التاريخ الطويل مع هؤلاء الناس يعني يقول إنهم يعني آمنون إن شاء الله، فالمسألة تبنى على الظن الغالب وليس على التوهم إن قد يحدث في المستقبل شيء وقد ينقلبون وقد. الأحكام تبنى على الحالة الراهنة، على الموقف الراهن. ما دمت قادرا على إظهار دينك آمنا من الفتنة فيه مظهرا للشعائر، فلا حرج يعني أن تقيم في هذا المجتمع محافظا على دينك داعيا إلى الله عز وجل، وأن تكون لك نية حسنة في هذا المقام. اللحظة التي تشعر أنك قد فتنت في دينك، يعني قد حيل بينك وبين إظهاره أو بين إقامة شعائره، فإن لك في الأرض مراغما كثيرا وسعة، تنتقل من مكان إلى مكان. فإن الله جل وعلا يقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا استضعاف لا تستطيع أن تخرج منه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهناك نوعان من الاستضعاف، استضعاف تقدر على أن تخرج منه بالهجرة وعندك إمكانية الهجرة هذه، فهذا لا يعذر أصحابه بالمقام تحت نيره فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استضعاف واحد مسجون، واحد ما عندوش جواز سفر، لا قدرة له على الانتقال من مكان إلى مكان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حقيقة نحن محتاجين، يعني نحن محتاجون إلى أن نحسن عرض ما عندنا. أحيانا بعض الكلمات تكون مستفزة، قد تستخدم كلمة أخرى مقامة تؤدي نفس الغرض، تحقق نفس النتيجة ولا تحدث هذا الالتباس أو هذا الاستفزاز لدى السامع. شاعر يقول تقول هذا جناء النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. ده شهد النحل أو ده طراش النحل؟ وفي الحالتين أنت إيه؟ يعني قال مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. نعم، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. الغاية الكبرى الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل. إن الله جل وعلا بعث محمدا داعيا إلى الله بإذنه، يعني فمتى كانت الدعوة أسبابها ميسرة وسبلها موطأة ومتاحة ولم يحل بين الدعاء وبين تبليغ رسالات ربهم عز وجل؟ فقد تحقق لنا المقصود، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طبعا المقصود في حدود الممكن والمتاح، لأن يعني قد يكون لنا مقصود أعلى حتى لا تكون فتنة حتى يكون الدين كله لله، هذا يحتاج إلى شوكة وإلى قوة يعني وإلى منع. إذا كانت غير محتاجة فنحن نتحرك في إطار الدعوة إلى الله عز وجل ونجتهد في تأمينها ونجتهد في توسيع رقعتها ونجتهد في استفاضة البلاغ بما لا يسع المسلم جهله من حقائق الدين، عقائد وشرائع، سواء كان هذا داخل بلاد المسلمين أم كان خارجها. لو استطعنا أن نحافظ على هذا المعنى فأرجو أن نكون في سلام وأن نكون على طرف أمان إن شاء الله عز وجل. مسألة أخرى أيضا يعني تتعلق بهذا، يعني ما يمكن إقامته من الشرائع القانونية، يعني لا يصح أن تقول أنا هنا مطالب فقط بالشعائر التعبدية، صلاة وصياما وصدقة ونسكا، صحيح هذا كلام جميل، لكن ما أمكن إقامته من أحكام الحلال والحرام في باب المال، ما ينفعش تقول بدام أنا على أرضهم أتحاكم إلى شرعهم، تحدث خصومة زوجي أنا هنا يبقى قوانين هنا. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. يعني من ذا الذي قال إن شريعة الإسلام تخاطب المسلم في ديار المسلمين ولا تخاطبه إذا تجاوز حدودها؟ شريعة الله عز وجل تخاطب المسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء، لكن مناط التكليف القدرة، ما عجزت عنه لا حول ولا قوة إلا بالله، إن مناط التكليف إنما هو القدرة، فمهما أمكنك أن تقيمه من شعائر الدين فتلزمك إقامته. نقيم الجمع والجماعات ولا نعتذر بأن احنا في بلاد غير مسلمين يبقى الجمعة غير واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في مكة قط. المسألة مرتبطة بالقدرة، ما دمت قادرا على إقامة الجمع، قادرا على إقامة الجماعات، قادرا على أن تتجنب الربا فلا تدخله في مطعمك ولا في مشربك ولا في مسكنك، قادر على أن تتجنب الحرام، دعم لأن اللحظة اللي أنت تجبر فيها على شيء من هذا ولا تستطيع مقاومته ولا تستطيع مغالبته، معنى هذا أن احنا دخلنا في مسارات مظلمة، وقد تكون الهجرة أحد الوسائل المتعينة للخروج من هذا المأزق، لأن الله جل وعلا لم يقبل من هؤلاء الذين استضعفوا فاعتذروا بالاستضعاف. قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأحكام الشرع تخاطب المسلم حيثما كان، في مشرق أو في مغرب. طبعا يستثنى من هذا الأحكام المتعلقة بالدولة زي إقامة الحدود، إن إقامة الحدود لا تناطب التجمعات ولا بالتنظيمات ولا بالمساجد ولا بالدعوات، إلى شوكة، إلى دولة، إلى سلطان، إلى منعة، إلى قوة. فلا يصلح لأفراد عزل أو لجماعات دعوية نحن سنقيم الحدود بين، لا، الحدود الخطاب بها إلى جماعة المسلمين: فاقطعوا أيديهما، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نعم، فاجلدوهم 8 جلدة. النائب عن جماعة المسلمين السلطان المسلم، كما قلنا إن الحكومة الإسلامية نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ومصدرها جماعة المسلمين، لأن يعني طريقة اختيار الأئمة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، أو الاختيار والترشيح من السلطان السابق، من الإمام السابق، كما اختار أبو بكر للأمة من بعده عمر، لكن اختياره لعمر كان ترشيحا، والأمة بعدها أبرمت له العقد فصار بذلك إماما. ولو تخيلنا أن الأمة لم تقبل عهد أبي بكر إلى عمر، ولم يبايعه أهل الشوكة ولم يبايعه أهل القدرة، ما صار عمر إماما. يعني كأنهم يعتبرون أن ما يكون من الإمام السابق من يعني من استخلاف إنما يكون ترشيحا، ثم يكون الأمر بعد هذا إلى جماعة المسلمين إمضاء أو إلغاء. يعني وقد فرقنا أكثر من مرة ما بين مصدر الشرع ومصدر السلطة السياسية. الشرع مصدره الوحي المعصوم، السلطة السياسية مصدرها جماعة المسلمين، الحلال والحرام مردوه إلى الكتاب والسنة، اختيار زيد أو عمر من الناس مردوه إلى الناس، مردوه إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. وده الفرق بيننا وبين الشيعة. الشيعة يقولون بنظرية أن النص، أن الإمامة من أصول الدين ومن أركانه الكبرى، ولا تترك لاجتهاد أحد من الناس، إن الإمامة كالنبوة والرسالة، كما أن الله يختار أنبياءه ورسله يختار أوصياءه من بعدهم، ومضوا في طريق موحش مقفر مظلم فرقوا به جماعة المسلمين. لا، أهل السنة يقولون يا ثمة سبيلان لا ثالث لهما، لاختيار من الإمام السابق وقد قلنا إنه ترشيح، ويكون للأمة بعد هذا الأمر في إمضائه أو في إلغائه، والأمر الثاني الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. ويبقى على هذا طريق ثالث عملي بقى واقعي، يعني لا نؤصل له في حالة الساعة والاختيار، قضية الانقلابات. يعني من تمكن يعني وتغلب على الناس بسيفه وقهرهم بسلطانه، إن أقام فيهم كتاب الله عز وجل فلا يخرج عليه، لأن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر. يعني أما إذا لم يقم لا شريعة ولا كتابا ولا أحل حلالا ولا حرم حراما ولا رعى واجبا، تلك قضية أخرى، فهو لا شرعية له، لكن التعامل معه يعني كغيره من الفرائض الشرعية يعني مناطها القدرة. فإذا كنت غير قادر على التعامل الراهن الحالي معه، الحل أن تبقى في مرحلة إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا هو يعني صفوة القول في قضية التفريق ما بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني. نظام القانون مصدره الشرع، السلطة السياسية مصدرها جماعة المسلمين. يعني فللأمة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة. هذه أحكام السعة والاختيار، أما أحكام الضرورة والاقتهار، إذا أقام الحاكم كتاب الله عز وجل فلا يخرج عليه ولو جاء بطريق غير شرعي، لأن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مثل نوره كمشكاتها من فيها مصباح.